متى أرفع يدي في الدعاء؟ عليك بالرجوع إلى آخر إلى أول الدرس، فصلنا وبينا الأصل ترفع يديك إلا في المواطن اللي ثبت النبي لم دعا ولم يرفع يديه، أو كان موطن مشهور رفع يديه ولم يرفع النبي فلا ترفع. اختصار وجع إلى الشرح، خذ من إخوانك التسجيل وجع الشرح، وقد طولنا في هذه المسألة. ولذلك إخوانك الآن الذين سمعوا من التفصيل هذا، لو أعطيت عليهم الأسئلة في هذا الباب سأجد عندهم جواب. مثاله: سلم الرجل فجعل السلام من صلاته سبب لرفع يديه، حكمه بدعة. النبي كان بعد الصلاة أحيانا يدعو ولم يرفع يديه، ولم يثبت أنه رفع بعد الصلاة. طيب، 3-2، إنسان كلما سعى من الصفا والمروة رافع يديه وقاعد يجري ويرفع، ها؟ لم يثبت على الصفا والمروة. رافع يديه في عرفة يدعو في عرف، ها؟ نعم، لما ثبت الذي رفع، رفع يديه لما دفن ميت، رفع يديه لما زار زيارة مطلقة، رفع يديه عند حجرة العمليات وأم تسوي عملية. رب إيش فيها يا رب إيش فيها؟ يشرع مطلق. وهكذا رفع يديه على المنبر، لا إلا في الاستسقاء. وهكذا أظن وضعت المسألة. إذ قال لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا عبد الدينار، هل كفره بذلك؟ لا، هذا إن كان شرك فأصغر. لما سمى النبي الرجل عبد الدينار وهو الذي ينهمك في الجمع حتى ينسر واجبات، لا يطلب العلم ولا يخشع في صلاة ولا يؤدي صلاة الفجر، شهران في تجارته، شهران في جمع المال، يضيع الواجبات عليه، هيجعل له نصيب يطلب فيه العلم، وقت يجعل طلب العلم، وقت يصلي فيه الفجر في جماعة، وقت. فصار من استغراق الليل والنهار في جمع المال كعابد، ويسوء إلى نقص الشيء، ويتقاعس عن العبادة ويظلم قلبه، فهو متعلق به وأنه سيء إشعاده هذا الدرهم والدينار. النبي قال هذا رجل يعني تعيش، ليس سعيد إلا الذي يتعلق بالله، وأنه رجال، وأنه كان رجال من إنس وعدم رجال من الجن فزادوهم رهقا. كذلك الذي يتعلق بالمال يزيده رهق وتعب، ولا يأتيه من المال إلا ما قدر. أما إذا كان يرى المال كالأوزاعي كما ذكرنا، كما ذكر الترمذي الأوزاعي وغيره، كان يرى المال مثل البعر، قال الإمام أحمد يكون الرجل زاهد إذا لم يعبأ، وهو عنده 100 دينار زاد أم لم يزد لا يراه في نفسه شيء، لأنه يعبد الله والدينار هذا لا يساوي عنده شيء. هذا السعيد تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، فالنبي سماه عبد ولم يأمره بالرجوع للإسلام. المقصود أنه لا يكون هذا قد كفره، ولكن ينبغي إذا كان مؤمن تقي صاحب علم وأنكر عليه ذلك، قال سبت عبد الدينار أو كذا، خوفه بالله أن يتقي الله ولا يواصل الليل والنهار في السعي لتكثير أمواله وعنده كفاية منها، ينشغل على الواجبات وما أمر به رب الأرض والسماوات في جمع المال، فإن الجنة حاصلة. يعني أنا ودي أتكلم مع أصحاب الموال الكثيرة، واحد يا أخوان تجد والله يا أخوان عنده مليار، يعني 1,000,000,000 بعشرها يستطيع يعيش أرض حياه وعيال، لا يهدأ ذلك على المكتب والاتصال والحاسب العمل، يريد يكون مليار ثاني. هذه الأموال بينك وبين أن تذهب الورثة كم سنوات معدودة، عمرك الآن 55 أو 67، عد عليه 60 سنة الحصاد، تروح الورثة بعدين فقط يقال كان تاجر وكان ايش هذا، هذه سمعة كل الناس، كثير الناس تجاري على ايش. فالمال او الدنيا اما تفارقك او تفارقها، اسعى لاخرتك، ومن سعى ومن ايش من اراد الاخره وسعى لها سعيه وهو مؤمن، فاولئك كان سعيه مشكورا، ما قال ما سعى الدنيا، هذا السعي المشكور، ومن اثر شكر الله لهم تنعيمهم في الدنيا براحة البال قناعة، تنعيمهم في الآخرة فزع الأمن، فزع أكبر وفي القبر من العذاب. قال هؤلاء سعيهم مشكورا، ما قال سعيهم مشكور، اعش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء. وخذ من غناك لفطرك، ومن صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. هذه حياة غالية والله، الدقيقة واحدة تسوى الدنيا وما فيها والله. إي والله تسوى الدنيا، يعني من 1,000,000,000,000,000 دقيقة واحدة، فكيف تأخذ فيها شبه لا في عمل الدنيا والآخرة؟ تفتن الضحك واللعب والنظر فيما لا تستفيد منه بالآخر، الدقيقة محسوبة عليك. جاء بالحديث الحسن والألباني: لا يتحسر أهل الجنة على شيء، هم يرون الجنة ونعيمها إلا ساعة في الدنيا مرت عليه ما ذكر الله فيها. وأعطيك دليل على أن الدنيا أغلى من دقيقة. أعطيك دليل: لو جاءك ملك من الرب تقريب الصورة، وأنت في النزاع، فقال لك: لقد أجاز لك الرب ومد لك الحياة دقيقة، لكن مالك هذا وهو كل الأرض يكون كان مالك، تدفعه في سبيل الله ويحييك هذه الدقيقة. هذه تعطيك إياها، تدفعه وتقبضه تبقى دقيقة. إذا الدقيقة أغلى من كل أموال الدنيا، دقيقة في الحياة تذكر الله فيها. لكن لا ينتشر هذا من كان قلبه مريض بالتعلق بالدنيا. قال الناظم: والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرمانه، لكنها شكرة بحب هذه الدنيا، فسوف تفوق بعد زمان. بعد زمان يسمع الأصوات التي كان يقال أنها سيسمعها في القبر: منكر نكير. هنا شرحها خطباء الجمعة يقولون: يأتي منكر نكير، من ربك؟ ما دينك؟ وإذا في الأصوات تأتي في الظلمة، دفنوا أهله، تولوا أب حاله في القبر، من ربك؟ ما دينك؟ يا ليتني كنت أعمل غير الذي كنت أعمل، يا ليتني كنت أعمل صالحا. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما من ميت إلا يندم. إن كان قد غفل واتبع الأماني يندم، يود أن يعود ليتوب. وإن كان محسن يندم، يقول: ليتني استكثرت، كنت أحضر درس في الأسبوع، يعني كنت أحضر كل يوم، كل يوم أحضر درس وأسمع العلم وأصلي بالليل وأقرأ 10,000 آية كل ليلة. اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المتقين وبشر الصابرين. متى أرفع يدي ذكرنا آتي إلى جدة في زيارة عائلية مع أهمية العمرة، أنت في جدة 4 أيام ثم تاب العمرة. هذه فتوى ما أدري كيف انتشرت، وبلغني بها أخواننا الذين هم من الدول المجاورة، سمعوا أن أقعد في جدة وانت نيتك العمرة 3 أيام ثم أحرم بعدها. ليش يفرعون بهذه الفتوى؟ وهذا قرارهم، لأن يحبون يجون لابسين، يأخذون متعتهم باستقبال الناس لهم وهم لابسين، كان 3 أيام يخلع ويذهب، ولا يحب أن يأتي بالحرام. أي تروق له هذه الفتوى؟ إياكم عباد الله واتباع الهوى، حقكم من العلم. ليكن الإنسان أول ما يسمع شيء يوافق هواه ينظر وراه من غير تثبت، تثبت، لأن الذي يتبع هواه غالبا ما يتثبت، يمشي كهدايا أشعث. تذكرون تعرفون هدايا أشعث؟ قصة الألباني رحمه الله، يمشي هكذا هدايا أشعث. أشعث رأى مرة أطفالا في الحي، وقال: يا أطفال اجروا واركضوا، إن في آخر حي على يمين الحارة أو الحي قصر مفتح الأبواب فيه هدايا قبل أن يغلق الباب. جرى الأولاد رجلي معهم، قال له: يا أشعث أنت تعلم أن هذا ليس حقا؟ فقال: لعله يكون حقا. حتى في البعض والله فلا. شوف فتوى وافق هواه في بيع التأجير وانت في التمليك، أسلف اللجنة الشرعية، تورق إسلامي في البنك الهولندي مدري، أسلف اللجنة الشرعية، يمشي وينساق ما يثبت، يقول: لعله تكون. العلم يجوز هكذا، يقول لعل. العلم يتبع اليقين، لا بد تكون متيقن الفتوى، لا يتبع الشك. الشك يقول ابن عبد البر جهل، فلا يحل ان تبني امرك على شك او احتمال، لا بد تكون بغلبة الظن أو في يقين أنك محق في العمل بهذه الفتوى، البحث والنظر والتحري وصدق النية في ذلك. وكم أكل الناس حراما بترك ذلك، أكلوا كثير من حرام، يسافر فتوى وافقت هواه وما سأل عنها. يقول لو أسأل يعطوني كلام ثاني. قال لنا الآن ورب غفور رحيم، اجعل بينه وبين الرب شيخ لا إله إلا الله. كان يقول عمار بن ياسر كما في صحيح البخاري ان هذه عائشة مو مفتي من مفتي اللجنة الشرعية في البنوك، عائشة ومفتي ما لها اسمه اليوم، لما ادخل البنك اسال عن بعض معاملاتهم اقول ايش اسمه اللجنة الشرعية؟ يقول والله ما ادري. وليش ما يسالون البنك هيئة العلماء؟ ليش جايبين لهم ناس معينين يسالونهم؟ عارفين مقدر تدخل العلماء، رسخوا في العلم وشابوا فيه، واحد منهم بن 80 ابن، ليش ما يرفعون لهم فتاوى في مشكلات البنك؟ ليش لجنة شرعية؟ فيؤسفني هذا والله. هل يلزم إذا انسلت أو وصلت رحمي أن أعطيهم المال؟ لا، بحسب صلة الرحم بحسب. إن كان عندك مال يحتاجون أعطيه مال، إن كان يحتاج صلة وتخفيف وتشفية افعل، إن كان يحتاج يعني حتى ليس هذا كله ولكن أن تجلس معه وتعرف حاله فهذا يكون كذلك، فبحسب العرف وبحسب الوقت والزمان والمكان يكون ذلك صلة للأرحام. وقل لهم ولو بالسلام. إذ قال الرجل لأخيه يا عبد النار، ذكرنا هذا، رجل مضطرب يريد يتخلص من اكتسب من حرام، يريد بيع كل العفش خلص من ملابسه. نسأل الأخ هذا كيف اكتسبت هذا المال؟ يعني اقترضت من بنك مطرب، أي هذا المطرب لا شك ماله الذي اكتسبه في الطرب حرام، لا يحل له أن يتصدق به كما يفعل بعض المطربين إذا تاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز هذا المغني الذي اكتسب هذه الأموال بالغناء أن إيش، لكن إن بقي منها شيء اشترى بهذا الغناء في مقابل الغناء والعقد فيه أعطي مبلغ ماله، في مقابل مكان مرابي مثلا، في مقابل الربا أعطي زيادة. فما دام نقول أن هذا محرم لكسبه فحينئذ ما كان اشتراه بهذه الأموال فاحتاج إليه من سيارة ومن عمارة، ويعني احتاج إلى السكن، احتاج من هذا المال ما يقيم صلبة، فلا نلزمه بإيش؟ فلا نلزمه بالتخلص منه إلا بالتوبة، التوبة النصوح، كما من لو اشترى بيتا من الربا قال شيخنا العلامة صالح الغزالي فلا تلزمه إلا التوبة. أسأله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.